يعني الرجل الميداني بيحب العزايم، بيحب استقبال الضيوف، لذلك كان يتعب زوجته. كان نادرا ما يكون في شغاله او خادمه لاهل الميدان.
عنب بلدي بودكاست.
ما يميز حي الميدان في دمشق الحركة المستمرة دون انقطاع، نهاره وليله يشهدان على تجارته وصناعته ونشاطه الاجتماعي والثقافي. وحي الميدان بمساحته ومداخله يرتبط بجيرانه، وأبوابه مفتوحة للجميع. من أبناء الميدان يصطحبنا محمد فتال أبو عوض ليحدثنا ويعيدنا إلى الذاكرة.
جزمتي هي موقع يعني وسط الميدان. ميزتها الأساسية هي الجزمتي، هي مركز الميدان. بصراحة أهل الميدان بيحبوا عندهم الناحية هي، بيحبوا الأكل، بيحبوا العزائم، بيحبوا يعني آليات الطبخ والأجواء. لذلك كانت هي مركز للطعام بشكل عام. وطبعا على القديم ما كان في شيء اسمه الحلويات الغربية، مو الغربية، العربية، هي الكنافة المبرومة والآسية والبلورية، هدول ما كانت موجودة بمنطقة الميدان، كانت موجودة بمركز المدينة اللي هي عند راشد علوان وعند مهنا اللي موجودين ضمن منطقة المرجي. بالميدان كانت تقتصر على القشطة والكنافة العادية، الكنافه اللي كانت تصنع بالبيت للقطايف العصافيري والمفردات المسمى القطايف الكبيره، وكان المصدر الرئيسي للقشطه اللي موجوده بدمشق كلها كان بحي الميدان. وقت الواحد بده ياخذ قشطه ظريفه الصافيه الصاغ الممتازه كان ينزل على منطقه الميدان، منطقه الأبو حبل ومنطقه الجزماتيه. وفي عائلات معينه كانت مشهوره اكثر من غيرها بتجاره القشطه والقطايف والكنافه، من بيناتهم عائلات حيدر اللي بعد منها كمان اشتغلت بالحلويات، من بيناتهم عائله داود. هدول عريقين بالاصل بالاساس بموضوع القشطه والكنافه المدلوقه والكنافه النابلسيه. هذا السوق هو قديم تماما، بس شهر بالثمانينات بموضوع الحلويات. وهو كان في عندك ناحية كمان، كان يعني بدمشق في بكل الأحياء القديمة في محلات كانت تضل طول الليل للطعام والشراب. حي الميدان كان يمتاز بناحية أساسية، يعني بتطلع صالحية في بالليل محلات تسقية، محلات الفول، بوزجدي والأنواع هدول وأبرار، هدول كانوا موجودين فقط بنواحي واحد محددة اللي هي الفول والتسقية، بتضل طول الليل. بالميدان كان جميع الأكل موجود ضمن الليل، يعني كانت الحي اللي لا يزال ينام. المحلات الحديثة من الشاورما سابقا، الروس والأبوات والأحشاء تبع المآدم، هدول يعني معروف عنهم أنه أنا بعتاز، أنا كنت بالصالحية ساكن بأي منطقة بشارع بغداد، بالليل بدي أكل بطمع بمطعم بشكل لحم وهالشي هاد، بروح على الميدان فقط اللي بتحوي هالمحلاتين. ثلاثة بالليل، أربعة لوش الصبح، بيطلع بعد منا بالوش الصبح بيبلشوا المحلات اللي كانوا مسكرين، بيبلشوا النبطية الدورية تبعون، محلات الفلافل، محلات التسائي، محلات الفول والحمص، بتبلش الصبح بترد مثل دورة، يعني مثل تسليم المحلات اللي بالليل بتسلموا العمل للمحلات تبع الصبح، وبتصير في بيستمر يعني له صبغة، بصراحة له صبغة شعبية حلوة. إضافة إلى أنه يعني طبعا يعني من الناس اللي كنا نجتمع فيهم، كل واحد زار دمشق إن كان من أهل سوريا ولا إن كان من الأخوة العرب أو حتى الأجانب، ودخل الأسواق الميدان للأكل والشرب والطعام والحلويات، كله كان يشكر من النكهة والطعمة اللي كانت تميز الحي بهالناحية هي.
لي بخط ترامواي خريطة يتنقل من خلالها الدمشقيون بين الأحياء والمناطق والساحات والشوارع. من أين يبدأ وأين يلتقي ومتى توقف؟
خطوط الترام بدمشق كانت 5، المركز الأساسي بالمرجية، وكان التبديل تبعها ما يسمى بكبانية الشرطة كبانية الكهرباء يلي هي حاليا مؤسسة كهرباء الجنوبية بمدينة دمشق منطقة الفردوس. الترام تبع دمشق كان 5 خطوط، واحد من بيناتهم بيروح على الميدان والباقي لواحد الطريق البعيد اللي هو لدوما، والثالث بباب توما، والرابع بمنطقة الصالحية هي والمهاجرين، الصالحية والمهاجرين. اللي بتذكره أنا تماما كان آخر، يعني كانت وقت صغير وقت وقف الترام تبع الميدان، يمكن 63 64، يعني حتى لاحته الفعلية ما لي وعيانة، بس بتذكر أنه هون كان في ترام بعد من أو يمكن 64 65، يعني بس مو بعد من هيك. بس اللي بذكره الترام تبع دوما، الترام تبع دوما كان يجي من دوما وبيدخل بمنطقة شمالية وبيعبر شارع ملك فيصل، بيقطع المرجة ومثل ما قلت بيبدل، كان الترام يبقى يفوت اللي يبدل اتجاه بكبانية الكهرباء اللي هي هلا حاليا مديرية كهرباء منطقة الجنوبية. هذا بوعاه تماما لأنه بعام 1972 وقف، كنت وعيانه، وحتى كنا نحن أولاد صغار نرجع نركض نمركض فيه، كان له مثل صينية للخارجية سهل طبعا بطيء هو جدا، لذلك كنا نحن نركض ونطلع نط بقلب الترام، يجي الكمساري اللي بده يحاسبنا نرجع نهرب نركض. هاي الوحدة اللي ما بننساها.
أهل حوران كانوا وما زالوا يصدرون الخضار بأنواعها، وعلى وجه الخصوص البندورة بالإضافة إلى الحبوب. حي الميدان كان المحطة الأولى لمنتجاتهم، ونتيجة هذا التواصل المستمر سكن بعضهم في هذا الحي وأقاموا فيه، ومن هنا جاءت المقولة دهليز الميدان أهل حوران.
إذا بدنا نرجع للتاريخ، الميدان أصلاً أسست على تجارة الحبوب أساساً بصراحة قبل يعني تماماً بالتاريخ ما بنعرف، بس يقال إنه قبل 200 أو يعني حتى حد أقصى ل 300 سنة أحدثت الميدان نتيجة تجارة الحبوب الأساسية من جنوب سوريا يلي كان اسمها عنبر، حتى المتعرف عليه بالتاريخ الحوران، منطقة حوران كانت غنية بخيراتها، وكانت يتجمع الغلال تبع الحوران والمنطقة الجنوبية وأهل السويدة، كان المركز الرئيسي للتجمع تبعهم هو حي الميدان، ونتيجة هالشي أحدثت المنطقة. يعني بالتاريخ بيقول لك إنه قبل ما كان موجود الميدان نتيجة مركز تجاري لتجمع غلال القمح والحبوب اللي جاي من جنوب سوريا لتوزيعها. طبعا هي بصدر الدولة العثمانية، يعني كان من الأساس، وكانت تغذي مناطق كتير شاسعة. نتيجة التجمع هذا نشأت تجارة الحبوب واللي يختص فيها أهل الميدان، وما كانوا يسموا تسميتهم الأساسية البوايكية. البايكة هي عبارة عن مستودع كبير طبعا مبني بطريقة فنية لحتى تحفظ الحبوب والقمح والعدس والحمص، تحفظها من التلف ومن من اي اشكالات. فكانت البوايك مبنيه بطريقه فنيه، لحد الان موجود بعض البوايك تحولت حاليا لصالات افراح وللميزه بالسقف العالي بتهويتها الطبيعيه بجفاف الداخل جوا تبعها مشان ما يتاثروا الحبوب. هاي المصلحه كان اسمها البوايكيه، بوعكية كانت تقريبا هي العصب الرئيسي لأهل الميدان بالتجارة. إضافة لأنه كمان كان في قبل ما ينشأ سوق الهال اللي كان معروف بشارع الملك فيصل سابقا، كانت المنطقة الجنوبية، كانت منطقة أبو حبل بالذات، كانت لتجميع الخضرة الواردة من الجنوب يلي هي كفرسوسة مناطق الضيف دمشق الجنوبي، إضافة إلى بعض سهول حوران كانت تنزل البيتنجان، الكوسة، المشموش، كل الخضرة والفواكه اللي كانت محاصيل زراعية بهذاك الوقت كانت تجمع بالميدان ومن ثم توزع على باقي المناطق. كان طبعا الوسائل التنقل انا عيب ابوعها كان الفلاح من بكسوي والمناطق المحيطه لها كان يجيب الخضره تبعه على الدواب. كانت هي لحظه ضلت للسبعين موجوده قبل ما تنتشر وسائل النقل الحديثه، كان الفلاح يجيب المحصول الاساسي تبعه يجيبه على الدابه لمنطقه ابو حبل ويوزعها على تجار جمله الخضره هنيك بيعلى هنيك، وهن التجار الجمله بيبيعوا للمناطق المختلفه بدمشق. هي الميدان تمتاز طبعا من السمه الاساسيه تبعها هي مركز تجميع الغلال المختلفه ان كانت خضره ولا ان كانت حبوب. سابقا ما كان في يعني قبل ما تصير في دمشق الحديثه ويكون في اسواق رسميه كان تجمع الخضره بمنطقتين فقط، منطقه السوق ما يسمى سوق الهال القديم اللي هو حاليا اندثر بنهايه شارع الثوره وقبل ما ينتقل مركزه لمنطقه الزبلطاني، وكان المنطقه الثانيه الاساسيه هي منطقه ابو حبل مصدرها الاساسي من منطقه حوران كان درعا البلد ولا كان ريف درعا. وهن عائلات دمشقية وميدانية عريقة بس الأصل تبعها من منطقة الميدان، من بيناتهم مثلا بيت الحريري، بيت المهايني، في كتير عائلات كانت من أصلا من حوران. هلأ نتيجة العوامل الجغرافية، نتيجة الواحد يلحق رزقه، نتيجة المركز التجاري الهام للميدان، انتقلت بعض الأشخاص انتقلوا واستقروا بمنطقة الميدان. طبعا تحوي الميدان سابقا يعني هي نحن عم نحكي قبل على 300 سنة كانت تحتوي على عائلات أساسية من المنطقة نفسها وتطعمت بنسبة كبيرة من أهل حوران. وطبعا بعد منا صار تمازج وطلعت عائلات يعني حتى السمات تبعهم اذا بدك تجي لتفحص سماتهم ما بتلاقيهم هدول لا بيشبهوا الحوامي لا بيشبهوا اهل المناطق الثانيه، بياخذوا سمه اساسيه. ويعني بصريح القول كمان كنا نحكي شغله يعني مع احترامنا طبعا لكل المناطق اللي كان بدمشق ولا كان بغير دمشق، كان معروف عن منطقه الميدان بالكرم. الكرم أنا بوجهة نظري الشخصية الكرم نتيجة التوفر الغلال الكبيرة عندهم وتوفر رؤوس أموال، ويعني في مثل بيقول لك الخير بيخير. بقى هذا بصراحة يعني نحن بنحكي طبعا مع احترامنا للجميع كان من الصالحية وكان هلا بتسمع أنت أقاويل إنه مثلا هدول بخلة هدول، هلا النتيجة بصراحة نتيجة هي القصر ذات اليد. أهل الميدان كانت يدهم بالواقع كانت طويلة بالخير لأنه كان في خير. بقى هاي سمة من السمات الأساسية اللي بتتميزت لأهل الميدان، وما بنعرف لساتها عنا ولا إن شاء الله نكون لساتنا أهل كرام وجود، نحن نتمنى ذلك.
كثيرا ما نسمع عن المشادات والخلافات ما بين الأحياء بدمشق، وما ظهر على شاشات التلفزيون يدعونا للسؤال: هل هو مظهر طبيعي أم مبالغ فيه؟ السؤال الثاني: وكيف حال العلاقة بينهما؟
نوعا ما كان في انغلاق بالأحياء، يعني أنا من الميدان، زوجتي من الميدان، أولاد عمي من زوجاتهم من الميدان، نفس الوقت أخواتنا تزوجوا لأهل الميدان، لذلك كان في نوع من الانغلاق بالأحياء. هذا الكلام سابقا قبل السبعين، بعد السبعين بصراحة اختلف الوضع. هلأ الميزة الأساسية أو السمة الأساسية بكون الأحياء هي كانت مغلقة كان يصير بعض ما هي يعني مشاكل ولا، بس كانت بالأخص وقت بيكون في شباب وفي العنجهية تبع الشباب، تعرف أنه هيك نحن أي نفس المبدأ على فريق الوحدة ولا فريق المجد ولا فريق نفس الترتيب. كانت تصير بعض المشادات، وأحيانا تتطور ل من مشادات كلامية لبعض المشاحنات ما حنقول معارك، بس يعني خناقات تتطور حتى الضرب والمشاكل. من الأساسيات كانت بين الشاغور والميدان. الشاغور هي الشاغور هي حدودها مع الميدان، والشاغور كمان اهل يعني كرم واهل جود ومعتدين بنفسهم، وكان لذلك كانت توصل بعض الاحيان ببعض المناسبات يعني بسبب ولا بدون سبب توصل لبعض المشاحنات، ويصير في بعض الاحيان نوع من المعركه يعني لو بتسمع تقول لي تبع حاره باب الحاره ولا ايه. هلا طبعا مو بهالصوره اللي بيصوروا لك اياها او الخلاف اللي بيصوروا لك اياه، بس كانت موجوده بصراحه، كانت موجوده. بس كمان كانت في ناحيه كمان بنقدر نحكيها، كانت الامور كتير مسيطر عليها بوجود زعامات المناطق، إن كان بحي الميدان ولا إن كان بالشاغور ولا إن كان بالصالحية، كان له ناس هن اللي يحكموا ويحكموا مزبوط، وطبعا حكيمين هن أصلا حكيمين، ما هن بلطجية. حضران أنا وأنا صغير حضران صلحة يكون نتيجة مثلا أحد الخلافات بشباب متهورين، تطورت الخلاف وصار في مقاتلة، ممكن مثلا بشكل خطأ يطعن أحد أهالي الميدان أو الشاغور، يطعن واحد من المنطقة الثانية، ونتيجة هالشي هذا تصير فيه كتير تأزم، وصير فيه حتى يعني النوع من نحن كأولاد كنا نحس إنه في شيء. أنا ما بوعاها المشكلة أو الحار المقاتلة بالشارع لأنه كنت صغير ما بسترجي أطلع، بس أنا بتذكر أنه كان مثلا يقولوا أنه والله راح واحد من بيت الحريري قتلوه بيت الكذا من الشاغور. طبعا تتوتر الحارتين، تتوتر أسبوع 10 أيام بين ما تنحل المشكلة، أحيانا تنحل بيوم، أحيانا تنحل بتضل 4-5 أيام أسبوع، بس بالأخير بالنهاية كان يصير في حكماء من هون حكماء من هون، ويصير لازم يصير صلحة ووليمة. والوليمة كنت أنا هاي الوليمة أنا بتذكرها على وعي الصغير، ما كنت شارك فيها كحداث، بس كنت شوفها أنه والله في صلحة الشاب الفلاني اللي انقتل من البيت الفلان، صلحتهم بكرة بالساحة الفلانية بالمنطقة الفلانية. ووقتها كمان كنا نشوف نطلع خصوصي مشان نشوف الخرفان اللي عم تندبح وعم يصير. طبعا كان هالمنظر هذا كان موجود لدرجة واضحة، وكان نتيجتها بأرضها تنتهي كل الخلافات، يعني ما كان في غل ولا غش ولا انه هلا حاليا مثلا بتشوف بعض المسلسلات او بعض الاحيان مثلا بيصالحوا بالشكل وبيضمروا العداء بالباطن وبيصير في اشكالات. هذا انا بالنسبه لي ما بتذكر مره من المرات انه وعيت عليه، لانه كانت نحل خلص لو ما رضيان بالاصل ما بيرضى، بطل يومين ثلاثه اسبوع لحتى يرضى، ويرضى مو يرضى انه عن قهر او لا يرضى عن رضا، يعني يجوا يحاكوك بارية الزعامي اللي موجودة انه هذا الحق تبعك، احنا ما عم ننقص، بيزيد هون شوي بينقص هون شوي، بس اخر شيء كان يكون في رضا وتنتهي فعلا تنتهي اي اشكال بارضها. هي كان يمتاز بناحيتين بصراحة الوجيه، كان الكبر العمر الناحية الأساسية ككبير العيلة هاي، وكان نوعا ما كان مثقف متعلم ملتزم دينيا ملتزم أخلاقيا. يعني أنا سمعته هالشخص هذا ما بكسر خوله، هو أكبر واحد بالعيلة وعائلته كبيرة وغنية، بس سمعته الأخلاقية لا تخوله أنه يكون زعيم، ما كان يكون زعيم حتما. كان بكل عائلة في زعيم، نحن كان عمي أخو والدي كان هو زعيم العائلة باعتبار أنه هو بالعمر كان كبير، أنا أبوها كان عمره 80 سنة بالسبعين، كان يعني حتى نحن أولاد عمنا أولاد رايبيننا أولاد عماتنا كانت كلمة عمي هي الأساس، لأنه كان هو كبير العائلة، وكان يعني إلى حد ما كان حكيم. طبعاً بيختلف حكمة بعض الشخص من طرف لآخر، بس كان حكيم، كان من بينات اللي أنا بتذكره أنا كان عائلة الحرش، كان الشغالة بالحرش كان من الوجهاء، بديع شموط كان بالقدي، عدنان القدي، أو كانوا كبار العائلة تبعاتهم، وكان عائلات من العائلات المعروفة بأخلاقها الطبيعية، وبنفس الوقت يعني ما بيروحوا على الباطل. يعني أنا كان عمي أبو حسن اليبرودي كان من الناس أنه حتى لو على ابنه إذا صار إشكال على ابنه ما بيراوغ، خلاص حق على ابني الحق على ابني، ما في مجال لحتى يصير أي إشكال. كلهم كانوا هيك، وكانت كلمتهم نافدة لأنهم معروفين. طبعا يعني في شكل للزعيم أو للهي ما بالشكل اللي موجود بالمسلسلات، بس لازم يكون نوعا ما من الناس الكبار بالعمر، الشوارب والدقن موجودة بس مو بهالشكل اللي يعني يساوي. طبعا اللبس الأساسي بأهل الميدان كان متعارف عليه، هالكبار بالعمر والمشايخ الأساسيين كان لبسهم شعبي عريق، ما في يعني حتى يعني بيمتاز حتى بزهوته، إنه هذا كبير العيلة بيطلع ما بيطلع بشروال شو مكان ولا بميتان شو مكان، بيطلع لابس الميتان المقصب المفضات وفوق العباية وفوق نحن كنا نسميه البشت الشتوي، وكان الشكل تبعه حتما الشكل تبعه بيوحي إنه هو كمان كبير العيلة. الأهل الميدان كان عندهم شغلتين، البنت مؤدبة جدا جدا، متربية على الطاعة، طبعا زمام الحكم بالبيت ضمن البيت تمام، هي للأم وليس للأب، الشكل للأب بس الأم هي الملكة تبع البيت، وكان الرجل كان يحترم زوجته ويقدرها. طبعا هلأ هي بالشكل بتخوف الأولاد من أبوهن، بس لا يجي أبوك بدي أقول له، بس لا يجي أبوك بدي أشكي، بس حتى اللي تقصد يعني الشغلة اللي ما بتقدر عليها أو اللي بده إياها يدرى الأب فيها بتخبر اللي ما بده يدرى، وهي مخولة، كانت الأم هي الملكة تبع البيت، لذلك كانت البنت تطلع عنده مربية جدا ومجرودة، مجرودة اللي متعودة على الشغل وعلى الطاعة، لذلك كان الأهل دمشق يرغبوا بالميدانيات لأنه يطلعوا ستات بيوت متعلمين بالميدان من الناس الأوائل في مدينة دمشق يلي تعلم فيهم البنات ودخلوا الجامعات وعندهم شخصية، وبنفس الوقت ما عندهم تكبر على الزوج وعلى لا ما في مياعة. على عكس الرجال كانت متطلباتهم شوي غليظة بالبيت، يعني الرجل الميداني بيحب العزايم، بيحب استقبال الضيوف، لذلك كان يتعب زوجته بصراحة. كانت الزوجات بالبيت الميداني كانت تعبانة، وكان من الناحية الثانية كمان إيه، حتى في ناحية كمان بضيفة إنه كان نادرا ما يكون في شغالة أو خادمة لأهل الميدان، يعني كانوا يستغربوا إنه يجيبوا خادمة لزوجاتهم، إنه هي وحدة غريبة تخدمنا تساوينا طعامنا أو تساوينا، ما كان بيصير. لذلك هاي الناحية اللي كان يهربوا منها باقي المناطق بدمشق وقت اللي بيجيهم عريس ميداني. وعلى فكرة أنا والدي ميداني والدتي من الأنوات، بقى وقت اللي تزوجوا بي نحن بالجيل القديم بسنة 44 كانت يعني نوع من يعني تنازل من أهل الأنوات أنه رضيوا بالميداني المتعب.
لحي الميدان رجال وأعلام، فقد تميز أهالي هذا الحي بتعليم أبنائهم وفتح المجال أمامهم للمشاركة والخوض في معترك الحياة ليضعوا بصمتهم، إذ تميزوا بعطاءاتهم لمدينتهم وأهلها وضيوفها.
طبعا كان في من هلا تمتاز الميدان سابقا بوجود أئمة كتير على مستوى من العلم والتاريخ العريق، الشيخ حسن الخطاب، الشيخ حسن الحبنكي، عدة شيوخ من بيت البغا، بالمقري المميز سكر رحمه، الشيخ حسن الخطاب، حسين الخطاب، ومن عائلة الخطاب كمان كان في عدة من القديرين، في كان من الأئمة بيت سعد الدين، كان عندهم زاوية خاصة بما يسمى بالبيدة لحد الآن اسمها مصطبة سعد الدين، كانت زاويتهم المتعرف عليها. في كريم راجح، كريم راجح من منطقة الميدان كمان، من في الدكتور وهبي الزحيلي من منطقة الميدان. في أئمة كتير كان تشتهر، حتى سابقا حكينا انه نسبة المتعلمين بالميدان كانت كبيرة، يعني في اسماء طبعا يعني حسب الذاكرة تبعنا ما كتير، بس في الأستاذ مروان مهيني من الإعلاميين القدامى اللي يعني يمكن بعتقد من الشيوخ الكارب مثل ما بيقولوا بالمصلحة. في بالنسبة لموضوع الصحافة والتصوير ما بنقدر ننسى فضل الأستاذ أحمد أبو سعدة بهالمجال، هذا من المصورين الصحفيين الحربيين القلائل، وهو مصور سينمائي وكمان محترف فوتوغرافي، ومن في له ميزة أساسية إنه هو واكب حركات التحرر العالمية وراح صورها بشكل مباشر، مثل حرب أريتريا، حرب بعض المشاهد من حرب أمريكا في فيتنام. وفي له يعني اللمسة الأساسية اللي يمكن كثير من الشعب السوري ما بيعرفها، هي موضوع تصوير حرب تشرين في سوريا، بيطلع عنا مصور للطيران الحربي من خلال الطيارة، من خلال المعركة، بواقع المعركة تصور بعض المشاهد الحيوية بمعركة بحرب تشرين. وفي له مؤلفات عديدة بموثق توثيقية بصور عن هذه الأحداث، ونتمنى له طولة العمر لأنه بعرفه أنه ما زال على قيد الحياة.
إلى اللقاء مع حلقة قادمة من ذاكرة سورية.